ما هو سبب كفر بني آدم؟ إيش؟ الغلو. سبب يعني سبب الشرك، وإلا الكفريات لها كثير من الأمور، لكن سبب الشرك الغلو في الصالحين، أغلبه من هذا الباب، يعتقد أن هذا الصالح له منزلة، له رفعة، له حالة، له جاه، يستطيع أن ينفع، يستطيع أن يضر، يستطيع أن يشفي، فهذا الغلو فيه جعله يدعوه من دون الله عز وجل. ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الباب يعرف بما معهما من الأبواب، بما بعده أيضا من الأبواب. ما الدليل على أن البدعة بريد الكفر؟ هذا دليل طيب، لكن نريد أصرح. قصة قوم نوح، يعني اتخذوهم ليذكرونهم ويسيرون على سيرهم، فهذه البدعة كان مؤداها بعد ذلك إلى دعاء الأصنام والتبرك بها والاستغاثة بها وغير ذلك. الآن يا أخوة، هل مبدأ دعاء القبور كان بمجرد بناء القبة، أم بدأ ببناء القبة وتجصيص القبر، ثم بعد ذلك لما طال عليهم العهد ظنوا أن هذا القبر ما جصص وبنيت عليه القبة إلا لتأثير عنده، صح ولا؟ فهمتم؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وعن تشييد القبور؟ لأن تشييد القبور وتجصيص القبور مؤداه إلى الغلو في هذا المدفون، فبعد أيام يصير هذا المدفون يدعى من دون الله كما هو الحال الآن. يقول الأخ: ما حكم سب أهل السنة؟ ضلال. الطعن في أهل السنة علامة الزيغ والانحراف، حتى قال أبو حاتم الرازي: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وتكلم كذلك الصابوني رحمه الله في آخر كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث على أن علامات أهل البدعة عليهم ظاهرة، ومن أظهر علاماتهم الوقيعة في أهل الأثر. والطحاوي رحمه الله تعالى يقول: ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، بعد أن مدح أهل السنة بأنهم أهل الفقه والأثر، بأنهم أهل العلم والأثر والفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. وقد ذكرت نقولات كثيرة كثيرة في هذا الباب في كتاب الخيانة الدعوية لمن أراد التزود هناك. حتى البربهاري في سنته يقول: إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ومالك بن أنس وأنس بن مالك وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا كان وقع بينك وبين أو وقع بينه وبين واحد من أهل السنة خلاف من أجل مال من أجل شيء، ما يسب أهل السنة جميعا، ما يسب أهل السنة، يسب ذلك الرجل بقدر مظلمته ولا يزيد. وأولئك النفر الذين سبوا الصحابة سمى الله عز وجل سبهم للصحابة بأنه استهزاء بالله وآياته ورسله ورسوله، هم ما سبوا الله مباشرة أو سبوا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما قالوا ما رأينا أسمن بطونا وأجبن عند اللقاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قوله بعد إيمانكم يدل على أن بعضهم كان من أهل الإسلام، لأنه لو كانوا كلهم على النفاق لقال قد كفرتم بعد إسلامكم، لأن المنافق لا يثبت له الإسلام، لا يثبت له الإيمان أقصد، وإن كان ظاهره الإسلام، والله عز وجل أعلم بهم. لما قالت الأعراب آمنا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهؤلاء قال في وصفهم قد كفرتم بعد إيمانكم. وبهذا الوجه استدل شيخ الإسلام على أن بعضهم كان من أهل الإسلام. قال رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله. ركز على قوله في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده، أي كيف إذا عبد الرجل الصالح؟ هذا الباب يدل على سد ذرائع الفتن وذرائع الشرك. فإن بعض الناس مبدأ انحرافه أن يتقرب إلى الله عند هذه الأماكن وهذه المشاهد، وربما جاء غيره أو هو في آخر أمره فأصبح يتقرب إلى المشاهد ويتقرب إلى من فيها. وأيضا هل يجوز أن يعبد الله عز وجل بصلاة أو دعاء عند القبور؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، ولأن الله عز وجل قال أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وكنا قد ابتلينا قبل أيام، ما أدري الآن لنا فترة ما نخرج إلى المقبرة، كان بعض الأخوة إذا خرج يذهب يراجع القرآن كأنه حريص، وهذا ما هو إلا تزيين من الشيطان أن تذهب عند القبور وتراجع القرآن أو تسمع، فقد يراك بعض الجهال فيظن أن هذه سنة. وفعلا أتى بعض أهل بلادنا إلى هنا ثم رجعوا إلى البلاد وقال أنتم تنكرون علينا الدعاء والقراءة عند القبور، وقد ذهبنا دماج رأيناهم يقرؤون، لأن كثير من الناس الذي ما يعرف الدليل يظن أن أي فعل يصدر من أهل دماج سنة. فحري بك يا طالب العلم أن تكون ملازما للسنة، لأنك تدعو إليها إما بلسان حالك أو بلسان مقالك. فالآن حين تدخل المسجد وتصلي ركعتين ورآك رجل زائر، هذا يدخل ويصلي ركعتين وهذا يدخل ويصلي ركعتين، سيقول ما شاء الله، حتى وإن لم يعرف الدليل، أنا رأيتهم في دماج إذا دخل أحدهم المسجد صلى ركعتين، ويأخذها. وربما يسأل هل هي سنة أم ليس بسنة ويأخذ الدليل. ولو فعلت مخالفة يروح يستدل. وأذكر أن رجل كان يقال له أبو حازم المغربي كان يصلي بنا وصلى الفجر فسجد سجدة التلاوة في سورة السجدة، فقال الشيخ مقبل: إن أحب أن يصلي بنا من غيرها وإلا فليترك. قال: فهذا مركز سنة تنقل عنه الأمور. إذا كان يجتهد يرى جواز هذا الأمر يجتهد في نفسه ويعمل به في نفسه، ما يأتي يطبقه على الأمة. وفعلا منعه من الإمامة وأبدله بغيره ممن يطبق السنة، لأنه لم يثبت دليل على السجود في سورة السيدة يوم الجمعة. وأيضا بعض الجهال يظن أن سورة السيدة إنما تقرأ يوم الجمعة من أجل السجود، فيذهب يقرأ أي سورة فيها سيدة ويسجد. السنة أن تقرأ سورة السيدة وسورة هل أتى على الإنسان، وذكروا من الحكم أن فيها المبدأ والمعاد وغير ذلك. فيا أخوة، علينا أن نكون نتفقد أنفسنا، لا تفعل الفعل إلا ومعك عليه دليل. حتى قال الإمام أحمد: من استطاع ألا يحك ظهره إلا بأثر فليفعل. وقالوا: كان عند موته في مرضه أن تعرفون أنين المريض، فدخل عليه أحدهم فحدثه عن طاووس أنه يكتب الأنين، مع أنه مرسل أو موقوف على طاووس، ومع ذلك ترك الأنين بعد ذلك. وكانوا يجلدونه ويضربونه في مسألة خلق القرآن، ويخصمهم بقوله: أتوني بآيام كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فالتمسك بالسنة نجاة. فاجتهد في غير المقبرة، واجتهد في مواطن الاجتهاد. وكما قال الشيخ بالأمس: في ذلك الذي يراجع عند الدرس. لا يا أخي، راجع في غير الدرس. جزاك الله خير، هل قد أديت أو قد ضاقت بك الأوقات ما عد وجدت إلا الدرس من كثرة الاجتهاد؟ لا، إنما هو تلبيس الشيطان. ذكرت لكم ذلك لأننا كنا نعاني جدا من قراءة الأخوة في المقابر ومن مراجعتهم من القرآن. بعضه يقول: أنا أذهب هناك أخشع، يذهب يتجه إلى المقبرة ويقرأ. هذا والله ما هو إلا تلبيس من الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب البقيع كل ليلة، هل ورد أنه ذهب وقرأ القرآن يخشع؟ وإنما يسلم عليهم ويرجع، يسلم عليهم ويرجع: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث: ولو كان قد قرأ عليهم أو فعل شيئا لنقل. قال: أي الرجل الصالح فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. وباب سد ذرائع الفتن باب عظيم، وهو من مقاصد الشريعة العظيمة. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فذكر غض البصر قبل حفظ الفرج، لأن إطلاق البصر ذريعة لإطلاق الفرج. وهكذا: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر بغض البصر لأن إطلاق بصر المرأة إلى الرجل مدعاة إلى ما يدعو الرجل إلى المرأة. ومع ذلك لما كانت فتنة النساء أوسع، قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا ما ظهر منها، أي من خارج اللباس. ما معنى ذلك ما ظهر منها؟ تخرج الكف، تخرج الوجه كما استدل به بعضهم؟ لا، وإنما خارج اللباس، ما ظهر منها. كيف تستطيع تغطي؟ سودة رضي الله عنها خرجت بالليل مع أنها حريصة ألا يراها أحد، قال لها عمر: قد عرفناك يا سودة، فاصنعي كيف شئتي. وعمر كان حريص على نزول آية الحجاب، لأنه كان يقول يا رسول الله حج بنسائك حج بنسائك حج بنسائك. فخرجت متغطية في الليل لتقضي حاجتها في المنصع مناصع، وكن النساء يخرجن بالليل قبل أن يتخذ الكنف في البيوت أي الحمامات. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجري، لأنها تريد الستر. وعمر رضي الله عنها ليس من رضي الله عنه ليس من الذين يتكلمون بهوى. عمر كلامه معروف عند الصحابة، حتى قال عبد الله بن عمر كنا نحسب القرآن ينزل على لسان عمر. فقالت يا رسول الله خرجت لحاجتي، فقال عمر ألا قد عرفناك يا سودة؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فجاء الإذن، ثم بعد ذلك جاء الفتح وأصبح المسلمون يعملون الكنف في البيوت، واستثارت النساء ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كل هذه الآية وما تدل عليه من المعاني من باب سد ذرائع الزنا وما يؤدي إليه. والعجب أن سلمان العودة ذلك المبتور الذي بدأ تكفيريا وانتهى ليبراليا يقول المفروض أن نفتح للناس باب فتح ذرائع، فتح الذرائع لا سد الذرائع. أنت تدري إيش معنى فتح الذرائع؟ يعني لا تمنع من الاختلاط، لا تمنع النساء من التبرج، لا تمنع الأغاني، افتح افتح هذا الدين على مصراعيه. بينما جاء الدين بسد ذرائع الفتن، سد ذرائع الشركيات وسد ذرائع البدع. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة أي في الصحيحين رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. وأم سلمة وزوجها قبل ذلك عبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة كانوا من المهاجرين الأولين إلى الحبشة، ثم كانوا من المهاجرين الأولين إلى المدينة. فمات عبد الله بن عبد الأسد، ثم قالت أي بيت أكرم منك أول رجل هاجر في سبيل الله، أول بيت هاجر في سبيل الله. ثم استحضرت كلمة كانت تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أصابته مصيبة فقال لله ما أخذ، أو الآية نعم اللهم أجرني في مصيبتي نعم أخرجه مسلم، وأخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت فقلتها فأخلفني الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. الكنيسة هي أماكن عبادة النصارى. رأتها بأرض الحبشة، وأرض الحبشة أوسع منها الآن التي يقال لها أثيوبيا، يدخل فيها إريتريا ويدخل فيها الحبشة وربما يدخل فيها غير ذلك. أرض الحبشة كانت أوسع، والله أعلم أن النجاشي لم يكن في الحبشة الآن في المسمى الآن بالحبشة، وإنما لعله كان في منطقة إريتريا المسمى الآن بإريتريا. والسبب في ذلك أنهم ركبوا البحر فدخلوا على النجاشي، أما المناطق هذه أديس أبابا وما حولها ليس فيها بحر، هذا الذي يظهر الله أعلم. وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرنا بتشييد المساجد وذكر أنها لا تزخرفن كما زخرفت فارس والروم. وعمر رضي الله عنه حين أمرت بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزخرف، وإنما أمر أن يكن الناس من المطر. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده من النخل واللبن، فلما وسع الله عز وجل على عمر وسعه، فلما جاء عثمان بناه، فلما جاء عبد الملك بن مروان جصصه إلى غير ذلك وأدخل فيه الحجرة. ولما دخلت الحجرة في زمن عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة بأمر عبد الملك بن مروان، كان قد ضرب بعض الحفارين بالفؤوس فوقعت في ركبة عمر رضي الله عنه، فارتاع الناس وفزعوا، خشوا أن تكون ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك أهل العلم الذين يعرفون بأماكن القبور فبينوا أنها ركبة عمر رضي الله عنه، ثم بني الجدار بعدها. وهذا يدل على أن الأرض لم تأكل عمر رضي الله عنه الشهيد. وهناك عدة محاولات لإخراج قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الزنادقة ومن المجوس، ومع ذلك الآن قد أحيط بالحديد، قد أحيط القبر بالحديد، يعني يحفرون من جوانبه ويضعون عليه الخرسانة والحديد. وكم تجدون الحراسة مشددة هناك، لا سيما إذا جاء الروافض، لأنهم يحاولون فعل القبائح في ذلك المكان. وآخرها ما حدث قبل سنتين لما هجم الروافض على البقيع وأصبحوا يدوسون القبور ويسبون الصحابة، وقعت معاركة بين أهل السنة وبين الروافض، راح ضحيتها بعض الروافض، سلط الله عليهم أهل السنة، حتى أنهم كانوا يضربونهم بالكراسي وبالكراسي حق المصاحف، ضربوهم ضربا وبقروهم بقرا، حتى لقد لحقوا بعض قادتهم إلى أماكن الحمامات وذبحوه، فعادوا بشر هزيمة، نسأل الله أن يهزمهم. وهم هناك في المدينة لهم قوة، لهم عمارات كبيرة اشتروها، أماكن حارات اشتروها بأبهض الأسمان، النخاول لهم قوة، تجدهم يصلون في الحجرة، يدخل أحدهم يتبجح يصلي صلاته الرافضية وصلاته الباطنية ثم يخرج. وأما عتاولة الصوفية تجدهم في الحجرة تلك لقبعاتهم ومسابحهم وشركياتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما لا تجد لك موطنا تصلي في الروضة بسبب وجودهم. الإسلام غريب، الصحيح أن الإسلام غريب، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. حتى أن بعض الصخمين من أصحاب المنطقة يعني ربما يفعلون البدع من أجل المال. أردنا أن ندخل مقبرة البقيع، فذهب أحدهم معنا يريد أن يرينا كيف نعمل المناسك، لأجل أن تعطيه بعدين 50 ريال، ربما يأخذون على الواحد 50، ربما يأخذون 100، ويدخل يفعل لك من هذه البدع. فقلنا له اذهب اذهب، نحن نعرف ما نصنع، سلم عليهم كما تسلم على بقية المسلمين، بل قد جاء النص السلام عليهم، السلام عليكم أهل بقيع القرقل، سلم عليهم كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب يا أخوة أن الروافض يمشون على خرائط، الروافض والصوفية لديهم خرائط، مع أن المملكة قد هدموا المشاهد والقباب، إلا أنهم يمشون على خرائط. ربما يجدون قبر عثمان فيلعنوه، قبر فلان من الصحابة، قبر فلان، ويأتون إلى قبر الحسن وقبر ما يسمى بالنفس الزكية وقبر فلان وقبر فلان، يعلم يعرفونهم بالخرائط، حتى أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التي في مكة قد هدمت، ولما هدمتها الحكومة السعودية أقامت ذلك في ذلك العام إيران الدنيا ولم تبعدها، بأن هذا هدم التراث، فهدموها وأزالوا الجبل بالكلية حتى لا تكاد تعرف شيء، وبنوا المكتبة، مكتبة مكة، على بيت خديجة، في مكان بيت خديجة، وإلى الآن إذا ذهبت تجد من يصلي في ذلك المكان يمشي على الخريطة ويترك الصلاة في المسجد ويترك الصلاة في الحرم ويخرج يصلي في ذلك المكان لما فعله لهم أهل البدع والخرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله في الصحيحين قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية. هل تعرف لها أخ يا أخي؟ من يعرف لها أخ؟ أم سلمة مر معنا قبل أيام، أين مر معنا؟ هو الذي كان يجالس أبا طالب وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ثم أسلم بعد ذلك. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ثابت. فأم سلمة هاجرت إلى الحبشة وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة هاجرت إلى الحبشة وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبد الله بن جحش. والعجب أن أصحاب السير يتناقلون ردته ويذكرون أنه لما جاء إلى الحبشة تنصر، وكان يمر على أصحابه فيقول لهم هيه أبصرنا وصأصأتم، يعني الفروخ عند أن تخرج من البيض تخرج لا تدرك، فكان يقول لهم أبصرنا وصأصأتم أي صرتم مثل الفروخ. وهذه القصة منكرة، أولا أنها لم تثبت بسند صحيح، الأمر الثاني أن هذا من المهاجرين الأولين الذين فروا بدينهم، الأمر الثالث أن أبا سفيان لما وقف عند هرقل قال له هرقل هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فلو كان هذا الرجل قد ارتد لرفع بها أبو سفيان عقيرته وقال نعم قد ارتد عبد الله بن جحش وكذا وكذا. والصحيح أن صحبته ثابتة بالدليل، فلا يجوز أن ننفي عنه الصحبة بالظنون والموضوعات والمراسيل والمعضلات. قال والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قوله أولئك بكسر الكاف أولئك خطاب للمرأة. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا، ففي التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. قوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. وهذا إلى الآن، لما كنا في ترنداد مررنا بمكان قريب من الكنيسة تجد صور كثيرة، صور لعيسى وصور لمريم وهي تحمله وصور للصلبان، صور كثيرة تباع وتشترى، ويصورون عيسى بأنه رجل أمرد صبط الشعر ربما يفرق، وفي يده أحيانا عصا وأحيانا ربما زادها الصليب، فما زالت هذه السنة فيهم إلى اليوم، بل ربما اليوم أشر من ذلك الزمان. وهذه ليست سنة نصرانية فحسب، بل هي سنة أهل الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد فيها صور لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام، فقال والله ما استقسم بها قط، ثم أمر بها فمحيت. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، هذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. قال المصنف رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور أنهم بنوا المساجد عليها، وفتنة التماثيل أنهم صوروا أولئك المقبورين. وكلا الفتنتين من أسباب الشرك، ولهذا جاء الإسلام بمنعهما. هذا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك الأصغر، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. نعم، هم لما كانوا يشركون بهذه الخشبة أو بهذا الحجر لا يشركون بها مجرد على أنها خشبة وحجر، وإنما يشركون بها على أنها تمثال لرجل أو كموطن لرجل، فشركهم بها بسبب الصالح لا بذاتها مجردة. فالآن عندنا كثير من الأشجار يشرك بها، لماذا؟ يقولون ربط فيها علي فرسه، أو استظل علي تحتها، وهكذا بعض الغيول علي اغتسل فيها أو غسل فاطمة فيها، وهكذا بعض الحجارة قالوا علي اتكأ فيها تعب واتكأ. سبحان الله، صارت الحجارة كأنها عبارة عن رصاص مذاب، وعلي رضي الله عنه صار كأنه حداد، تارة يصلح هذا المكان تارة يضرب هذا الجبل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفاطمة لم تخرج معه اليمن، فاطمة لم تخرج معه اليمن، فكيف احتاجت لما وضعت جنينها؟ احتاجت إلى الماء الساخن، فضرب علي رضي الله عنه بسيفه حتى خرج الماء ثم أعطاها تغتسل. أمور يذكرونها يضحك منها الغلمان. وليس العجب منهم، العجب ممن يصدقهم، أما هم يفعلون هذه الأمور من أجل أن يحصلوا منها على أموال ويحصلوا منها على مصالح، لكن العجب من القبائل الذين يصدقونهم مع ما يعتقدون في عقيدة الطينة، هذه العقيدة الملعونة. يعني الآن أنت تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتتصدق وتبني المساجد، وفي آخر الزمان حسناتك تروح لذاك، وذاك الرافضي يزني ويفجر ويقتل وينصب ويسرق، وفي آخر الزمان يدخل الجنة. هذا فيه طعن في حكمة الله وطعن في عدل الله. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلا فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، حتى نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ سدا لذرائع الشرك، وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى ما علموه بالاضطرار؟ يعني لم يحتاجوا فيه إلى نظر واستدلال، لم يحتاجوا فيه إلى قراءة الكتب، وإنما هذا معلوم عندهم، تلقوه من يتلقاه صغيرهم من كبيرهم، مشهور على أنه لا يجوز أن تعبد القبور ولا يجوز أن يشرك، كما أنهم يعلمون أن الخمر حرام، أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد. إيش معنى الصريحة؟ إيش معنى الصريحة هنا؟ يعني الدليل الواضح البين صريح، صريح بالنهي عن ذلك، لا تتخذوا القبور مساجد، ويسمونها بالنص، يسموه بالنص، ويسموه ربما بالمحكم. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها. قوله عامة الطوائف أراد الرد على من يشرك بالله عز وجل ويزعم أنه مالكي، يقول لك مذهبي أو شافعي مذهبي أو حنفي مذهبي، بل كل المذاهب تنهى عن الشرك، مع أن المذهبية لا تجوز، متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطرقت الكراهة، والكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا لظن بالعلماء، وألا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. يقول هل صحيح أن هناك غزالي متقدم وغزالي متأخر؟ نعم، ذاك فيلسوف وهذا أخواني، كلاهما على ضلال. من الذي في مقابر البقيع؟ كثير من الصحابة ومن غيرهم ما زال يكبر فيها إلى الآن، والآن يردمونها بتراب ويكبرون فيها، ثم يردمونها ويكبرون فيها، نسأل الله السلام، ما يؤدي ربما إلى امتهان القبور السابقة. ما حال عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية؟